الظاهرين والنحن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كنا قد بينا عقيدة الإمامية في عصمة الأنبياء، وقلنا إن عقيدتهم هي عصمة الأنبياء مطلقا قبل البعثة وبعدها. في الأمور العقائدية وفي الأمور الراجعة إلى السلوك الشرعي فلا يزيغون ولا ينحرفون عقائديا ولا يفعلون المعاصي كبيرة كانت أو صغيرة، كما إنهم لا يرتكبون ما ينافي المروءة. وقلنا إن أتقن الأهل على هذه العقيدة وأقوى مركز لها هو إجماع الإمامية الذي يعرفه المؤرخ والمخالف، حتى إن كثيرا ممن بحث هذه المسألة عندما تعرض لرأي الإمامية نسب إلى الإمامية القول بعصمة الأنبياء مطلقا. وأما ما ذكر في كتب الكلام التي صنفها علماء الأبرار وقر الله لهم على درجتهم من الوجوه العقلية، فالهدف من هذه إبطال المذاهب الأخرى وبيان فساد الأقوال المخالفة لمذهب الإمامية. ولأجل ذلك لم يحرص علماؤنا على التطابق بين مدعى الإمامية بحذافيره وبين الأدلة التي ساقوها لإثبات رأيهم، وإنما كان همهم إثبات أن هذه الأدلة تثبت عصمة الأنبياء في مقدار أكثر مما يقوله أصحاب الآراء المخالفة لمذهب الإمامية. ولا بد أن نطلع على بعض الأدلة التي ساقها علماء الكلام ونبين هذا الجانب حتى يتضح ما ندعيه من أن علماءنا لم يكونوا بصدد الإثبات بل كانوا بصدد النفي، ولم يكونوا بصدد الاستدلال على رأينا بحال ما كانوا بصدد بيان زيف الأقوال الأخرى. فمن تلك الأدلة ما ساقه المفيد رحمه الله بقوله: فإن قيل ما الدليل على أنه معصوم من أول عمره إلى آخره؟ فالجواب: الدليل على ذلك أنه لو عبد منه في ثالث عمره سهو أو نسيان لارتفع الوثوق عن إخباراته. هذا في السهو والنسيان. قال رحمه الله: ولو عهد منهم خطيئه لنفرت العقول من متابعته فتبطل فائده البعثه. وهذا الاستدلال بهذا المقدار يمكن ان يفهم صحواه من القران الكريم ايضا. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. حيث يبين القران الكريم ان الله سبحانه وتعالى يريد اذهاب كل ما يوجب وما يتسبب في ارتياب المشككين في نبوة الأنبياء، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله قد جاء بمعجزة القرآن الكريم، فلا بد أن لا يعهد منه أنه يكتب. لما؟ لأن ذلك يوجب التشكيك، لعله أخذ هذا القرآن من أحد اكتتبه من الأولين. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يعهد منه أنه يكتب بالقلم. ومما يوجب الارتياب ويوجب الشك وقوع الأنبياء في الخطأ والسهو، فإن الذي يسمع من النبي الذي يخطئ من عهد منه الخطأ والسهو، إذا سمع منه شيء قيل لعل هذا قد جاء صوابا ولعله جاء خطأ، فلا يوجد ضمان على أن ما جاء به النبي هو الصواب. ولأجل ذلك فإن مقتضى الحكمة التي بينها القرآن الكريم في فعل الله تبارك وتعالى أن يكون النبي معصوما عن الخطأ وعن النسيان. وكذلك الوجه الثاني أيضا يمكن أن تستفاد أحوال من القرآن الكريم، قال تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فمن يأمر الناس بالمعروف وينسى نفسه ليس من أصحاب العقل، والله سبحانه وتعالى أجل من أن يرسل رسلا ليسوا من أهل العقل. فإذا كان الله يوظف من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه ويصفه بأنه ليس من يعقل، لأن هذا السؤال ليس استعلاما ليس طلبا للمعرفة، أفلا تعقلون. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى علام الغيوب، فلا يحتاج إلى أن يعلم، وإنما السؤال على سبيل الاستنكار. وكأن هذه القضية، أي كون الإنسان ينصح الآخرين وينسى نفسه، مخالفة كأن هذه القضية مخالفة للعقل مخالفة صريحة، حتى إن من تصدر منه هذا يكون موجبا وموضعا للاستنكار، ليس ممن لا يعقل فحسب، بل إن كونه كذلك موضع للاستنكار. فكيف يرسل الله سبحانه وتعالى من هذا؟ ولكن هذه الأدلة التي ساقها المفيد رحمه الله وإن أثبتت العظمة للأنبياء عن الخطأ وعن المعصية، إلا أنها إنما تثبت العظمة لهم عن الوقوع في المعصية خارجا، وبتعبير أدق إن هذا الدليل إنما يثبت لزوم عدم صدور المعصية من النبي، لأنها لو صدرت لم يكن لقوله أثر في النفوس. وأما أنه يجب أن يكون معصوما فهذا لا يقتضي هذا الدليل. فإذا الذي يثبته هذا الدليل هو أن الذنب بوجوده الواقعي الخارجي يوجب صيرورة الإنسان المذنب غير صالح لتعليم الناس ولتهذيبهم، ولكنه لو لم يكن هذا الرجل مذنبا فإنه يصلح لتعليم الناس وإن كان صدور الذنب منه ممكنا. إذا الذي نريد إثباته هو أن النبي لا يمكن أن يصدر منه الذنب، ليس على نحو الاستحالة العقلية أو أنه عاجز عن ذلك، بل نريد إثبات أنه يوجد ضمان من الله تبارك وتعالى وتوجد صيانة لهذا النبي وأنه محفوظ عن الذنب وليس مجرد أنه لم يذنب. وهذا الدليل إنما يقتضي أن الأنبياء لم يذنبوا، ونحن نريد أكثر من ذلك، نريد أنهم محفوظون من الذنب لا أنهم لم يذنبوا فقط. وكثير من الناس قد لا يكونوا محفوظين من بعض الذنوب عليكم السلام، ومع ذلك لا تصدر منهم هذه الذنوب، مثل السرقة والزنا وأمثال ذلك من الذنوب والكبائر، فإن كثيرا من الناس لا تصدر منهم هذه الذنوب مع أنهم غير معصومين عنها. بل إن هذا الدليل إنما يتم بالنسبة إلى الذنوب التي يعلم بها الناس، فلا يثبت هذا الدليل أن الأنبياء لم يصدر منهم ذنوب لم يطلع عليها الناس. لما؟ لأن الوثاقة إنما تزول عندما نطلع على أن هذا الشخص قد ارتكب هذا الذنب. وأما إذا ارتكب ذنبا ولم نطلع على ذنبه فإن وثاقتنا فيه لا تزول. وكذا لو أخطأ النبي ولم نطلع على خطئه فإن الوثاقة لا تزول. إذا مكانة الأنبياء في نفوس الناس لا تزول بمجرد صدور المعصية وبوجودها الواقعي، بل تزول بوجودها العلمي عند الناس، أي عندما يطلع الناس على أنهم قد ارتكبوا الذنب فإن ذلك هو الذي يوجب سقوطهم من أعين الناس. والوثاقة لا تزول بمجرد وقوع النبي في الخطأ والسهو، وإنما تزول بعلم الناس بوقوعه في الخطأ والسهو. فهذا الدليل الذي ذكر لا يثبت ما ندعيه نحن من عصمة الأنبياء مطلقا قبل النبوة وبعدها عن الخطأ والسهو وعن المعصية، ولكنه يثبت العصمة أكثر من المقدار الذي تثبته الفرق المخالفة، لأن تلك الفرق تجوز على النبي أن يذنب وأن يكون الذنب بمرأة ومسمع من الناس فنقول لهم لو صدر منه الذنب، وأن يتكرر الذنب أيضا يقولون بأن الذنب وإن تكرر فإن هذا أمر جائز إلا أنه يتوب، هذا غاية ما يقولونه. والذنب الذي يتكرر من الإنسان، بل إن صدور الذنب إذا اطلع الآخرون عليه يوجب سقوط مرتكب هذا الذنب عن أعين المطلعين عليه، وبهذا لا يصلح لأداء الرسالة. إذن دليل المفيد رحمه الله يبطل رأي أو آراء المخالفين، لكنه غير متطابق تمام المطابقة مع ما نعتقده. المحقق الطوسي رحمه الله ذكر وجوها ثلاثة. الوجه الأول أنه لا وثوق إلا بالعصمة، والوجه الثاني أن النبي تجب متابعته ولو لم يكن معصوما فيحتمل في حقه أن يأمر بالمحرمات، فإذا أمر بالمحرمات لزم أن يجب على الناس أن يأتمروا بأمره وأن ينزجروا عن المحرم، وهذا أمر غير مقدور. يجب أن تفعل، افرض لو أمر النبي بالكذب فإنك يجب عليك أن تكذب لأن النبي قد أمر به، ويحرم عليك الكذب لأن المفروض أن الكذب محرم، ولا يتمكن المكذب من فعل الشيء وتركه في نفس الوقت. لا يمكن أن يجمع بين امتثال الأمر وامتثال النهي. إذا لو لم يكن النبي معصوما لأمكن أن يأمر بالقبائح وبالمحرمات، وامتثال هذا الأمر ممتنع عقلا. هذا هو الدليل الثاني. والدليل الثالث الذي ذكره رحمه الله هو أن فاعل المحرمات مذنب، وأنه إما تارك للواجب أو فاعل للمحرم، ويجب على الأمة أن تأمره إن كان تاركا للواجب بالمعروف، وأن تنهاه إن كان فاعلا للمحرم عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما مراتب. المرتبة العليا هي المرتبة التي فيها إيذاء لمن يفعل المنكر أو لمن يترك المعروف، مثل ضربه وتعزيره وأمثال ذلك. كما إن بعض المحرمات يوجد حدود عليها، وإقامة الحد على النبي إيذاء له، والحال أن الإيذاء محرم، إيذاء النبي محرم. فلو جاز أن يرتكب النبي المحرم لجاز لنا إيذاؤه، والحال أنه لا يجوز إيذاء النبي باتفاق الأمة، لا يجوز إيذاء النبي أبدا البتة. هذه هي الأدلة التي ساقها المحقق الطوسي رحمه الله الخاجح نصير الدين، وأوضحها العلامة الحلي ببيان رائع. قال أحدها إن الغرض من بعثة الأنبياء إنما يحصل بالعصمة، فتجب العصمة تحصيلا للغرض. وبيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية، جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك أي الكذب والمعصية، وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض للغرض. الثاني عليكم السلام أن النبي تجب متابعته عليكم السلام، فإذا فعل معصية فإما أن تجب متابعته أو لا. والثاني باطل من انتفاء فائدة البعثة، إذا لم تجب متابعة النبي فلا فائدة في بعثته. والأول باطل لأن المعصية لا يجوز فعلها، المفروض أنه فعل معصية. وأشار أي أشار الخاجة نصير الدين رحمه الله بقوله لوجوب متابعته وضدها بهاتين الكلمتين، أشار إلى هذا الدليل، لأنه بالنظر إلى كونه نبيا تجب متابعته، وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه. الثالث أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم إيذاءه لبعض مراتب النهي عن المنكر، وهو منهي عنه وكل ذلك محرم. وهذه الأدلة أيضا لا تتطابق مع ما يدعيه الشيعة أنار الله برهانه، وإنما تبطل الآراء المخالفة للشيعة. أما إنها لا تتطابق مع ما نقوله فلأن الوثوق يحصل لو علم الناس أن هذا الرسول مبعوث من قبل الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى متكسر بحفظه في تبليغ الرسالة، فإذا عرف الناس أن هذا محفوظ في هذا الجانب أي في تبليغ الرسالة، فمهما رأوا منه من خطأ في شؤونه اليومية، مثل أن يرى شخصا مارا في الطريق فيحسبه زيدا وهو عمرو ولا يترتب أثر على ذلك، أو أن يحسب أمواله لنفسه فيخطئ في حسابه بأمواله لنفسه، أو يريد نداء ولده زيد فينادي ولده عمرو مثلا. مثل هذه الأخطاء لو رآها الناس منه لا تتزعزع ثقتهم فيه. لما؟ لأنهم يعرفون أن هذا لا صلة له بمعالم الدين عقيدة ولا شريعة ولا أخلاقا ولا آدابا، ويعرفون أن الرسول محكور في تبليغه للرسالة. من أين يعرفون أن الرسول محكور في تبليغه للرسالة؟ بأن تقوم آية على ذلك، مثل ما جاء في حق نبينا صلى الله عليه وآله، فإنه قد جاء في القرآن الكريم ما يبين حال الأنبياء جميعا. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. توجد ملائكة تحفظه من أمامه ومن خلفه ليعلم الله سبحانه أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ولم يكتفي الله تبارك وتعالى بأن جعل للأنبياء حفظة من الملائكة، بل إن الله سبحانه وتعالى بنفسه فوقهم محيط، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالأنبياء إذن غير متروكين في تبليغهم لرسالات الله تبارك وتعالى، وإنما يوجد حفظة من الملائكة، والله سبحانه وتعالى أيضا حافظ للنبي لا يتجاوز. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. هذه ساحة لا مجال للتسامح فيها. فمن علم أن هذا حال رسالات الله تبارك وتعالى، فإنه يحصل عنده الوثوق. كلما جاءه نبي من الأنبياء فأخبره بأن الله سبحانه قد أوجب عليكم هذا الفعل أو حرم عليكم هذا الفعل، فإنهم يحصل عندهم الوثوق. فإذا الوثوق لا يرتبط بعدم صدور المعصية أو الخطأ من الأنبياء. لما؟ لأنه يوجد ضمان آخر، فإن الوثوق إنما يحتاج إلى الضمان، وما دام الضمان موجودا مثل هذه الآية وغيرها بالنسبة إلى سائر الأنبياء فإن الوثوق يحصل. فليس هذا هو الطريق الوحيد للوثوق، حتى نقول إن الوثوق مما لا بد منه في الرسالة، ولا طريق للوثوق إلا هذا فيجب، بل هناك طرق أخرى للوثوق. وأما الدليل الثاني أن النبي تجب متابعته، فهذا إنما يثبت العصمة بعد النبوة، وأما قبل النبوة فلا تجب المتابعة، فلا يلزم هذا المحذور. كما إنه إنما يثبت العصمة فيما يرتبط بالشريعة، فيما يرتبط بمعالم الدين عقيدة أو شريعة. وأما ما كان من الأفعال غير مرتبطا بمعالم الدين كالأمثلة التي ضربناها، مثل أن يرى شخصا فيحسبه شخصا آخر، أو يرى جوادا فرسا فيحسبه بغلا، أو ينادي زيدا من أولاده سيتبين أنه عمر أو يغلط بعدد أمواله التي لا يترتب على معرفة عددها تكليف شرعي. مثل هذه الأمور لا تجب متابعة النبي فيها. فلا يلزم إذا لم تجب المتابعة لم يلزم العصمة في هذه الأمور لأنه لا متابعة في هذه الأمور، فهذا الدليل لا يثبت العصمة في هذه الأمور. وأما الدليل الثالث لو صدر منه المحرم لوجب إيذاؤه اعتبار أن ذلك نهي عن المنكر، فهذا من البين أنه لا يجري في الخطأ والسهو، لأنه لا يجب نهيه عن الخطأ والسهو وإنما يجب نهيه عن المنكر. كما إنه لا يثبت العصمة فيما كان من الذنوب خفيا عن العباد، وإنما يثبت العصمة فيما يطلع عليه العباد. كما إنه لا يثبت العصمة في الأمور أو الشؤون العادية الشخصية لأنها ليست مما يجب نهي النبي عنها، مثل الأمثلة التي كررناها مرارا. فإذا هذا الدليل أيضا أخف مما يدعيها الإمامية نرى الله برهانهم. وأما إذا هذا في الشق الأول من دعوانا أن هذه الأدلة لا تتطابق تمام المطابقة مع ما ندعيه، وأما إن هذه الأدلة تبطل قول المخالفين أو أقوال المخالفين، فلأن المخالفين قد قالوا بأن النبي يمكن أن يقع في الخطأ حتى بعد النبوة، وحتى إذا اطلع الناس على خطأه، وهذا يثبت في هذا الدليل الذي أقامه الخاجة نصير الدين رحمه الله، يثبت أنه لا بد من وجود الوثوق، والخطأ إذا صدر أمام الناس وإذا تكرر أمام الناس فإنه يزعزع الثقة والوثوقة في النبي. وأما إن الدليل الثاني، هذا بالنسبة للدليل الأول، فإذا الدليل الأول يبطل قول المخالفين، والدليل الثاني أيضا يبطل قولهم، لأنهم يقولون بجواز وقوع الأنبياء في الذنوب الصغيرة وإن كان ذلك علما، وهذا مما يوجب المتابعة، وإن كان ذلك مما يقتدى به النبي، وهذا مما يجب المتابعة، والمتابعة في هذا مستلزمة للجمع بين الواجب والمحرم، من جهة يجب المتابعة من جهة هذا محرم فيحرم فعله. وأما إن الدليل الثالث الذي ذكره يبطل قول المخالفين، فلأنهم قالوا بأن النبي يمكن أن يصدر منه المحرم علنا وإن كان هذا المحرم مما ينهى عنه ومما يترتب على النهي عنه إذا، وهذا مما يستسبع إيذاء النبي وإيذاء النبي محرم مطلقا. وقد ناقش الشيخ السبحاني حفظه الله في الدليلين الثاني والثالث أيضا وقبل الدليل الأول، وملخص مناقشته في الدليلين الثاني والثالث أنه يمكن تقييد ما دل على وجوب متابعة النبي بأن يقال إنه يجب على الأمة أن تتابع النبي إلا فيما إذا علم أن ما فعله النبي محرم، فإنه لا يجب على الأمة أن تتابعه. ويمكن أن يقال إن قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا مختص بما إذا كان فعل الرسول جائزا أو واجبا أو مستحبا، وأما إذا كان محرما فليس لكم فيه أسوة حسنة، لا يقوله الشيخ السبحاني لا يقول بهذا التقييد، يقول يمكن للمخالف لنا أن يناقش في هذا الدليل بأن يقول إن وجوب المتابعة مقيد بهذه الصورة، كما إن حرمة الإيذاء أيضا يمكن للمخالف أن يقول إنه يحرم إيذاء النبي ولكن في صورة واحدة لا يحرم إيذاؤه، وهو ما إذا ارتكب، وهي أي هذه الصورة ما إذا ارتكب النبي محرما يستحق الإيذاء عليه، مثل أن يزني فيستحق أن يجلد، أو يشرب الخمر فيستحق أن يجلد، أو يفعل صغيرة من الصغائر ويكون نهيه عن هذه الصغيرة متوقفا على ضربه مثلا فيضرب، فيجيزون إيذاء، أي يمكن للمخالفين أن يجيزوا إيذاء النبي في هذه الصورة ويقيدوا ما دل على حرمة إيذاء النبي. ولكن لا نوافق على هاتين المناقشتين، بل نقول إن ما استدل به الحاجة نصير الدين الطوسي وأوضحه العلامة الحلي رحمه الله من الدليل الثاني والثالث سالم عن هذه المناقشة. لما؟ لأن الأمة متفقة على وجوب إطاعة النبي بقول مطلق، وأن إطاعة النبي لا تقييد فيها، هذا أولا. ولأن الأمة متفقة على حرمة إيذاء النبي حرمة مطلقة، ولم يقيد أحد من الأمة ولا يجرؤ أحد على أن يقيد ما دل على حرمة إيذاء النبي، مثل قول الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذا التحريم لا يقول أحد من الأمة ولا يجرؤ على القول بأنه مقيد بصورة ما إذا لم يكن النبي قد ارتكب محرما، بل إنه لا يمكن الحكم بالتقييد على وفق الموازين العلمية، وذلك لأن وجوب إطاعة النبي صلى الله عليه وآله قد ورد معطوفا على الله تبارك وتعالى، وورد الأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسول، ولا يمكن لأحد أن يقول إن الأمر بإطاعة الله مقيد بما إذا لم يفعل الله محرما، أو بما إذا لم يرتكب الله معصية، لا يمكن لأحد أن يتقوم بذلك. وإذا لم يكن الأمر بإطاعة الله مقيدا فلا يمكن أن يكون الأمر بإطاعة النبي مقيد. لما؟ لأن الأمر واحد، الأمر بالطاعة واحد، وإنما التعدد في المطاع، وإنما يطرأ التقييد على الأمر ولا يطرأ التقييد على المطاع، لأن المطاع ليس له تقسيمات، الله جل وعلا واحد، النبي واحد، لا يمكن أن يقيد، بخلاف الطاعة فإن الطاعة لها مصادر، فيقال هذه الطاعة واجبة وتلك الطاعة غير واجبة. إذا التقييد يحتاج إلى قابلية المقيد للتقييد باعتبار كونه ذا أقسام، والله سبحانه وتعالى ليس ذا أقسام حتى يقيد، فلا يمكن تقييد الله ولا تقييد النبي، وإنما يمكن تقييد الطاعة، فيقال هذه طاعة واجبة وتلك طاعة غير واجبة، مثل طاعة الأب، فإن طاعة الأب في بعض الصور جائزة وفي بعض الصور محرمة، وليس المقيد هو الأب، وإنما المقيد هو الطاعة، هذه الطاعة واجبة، هذه الطاعة جائزة، هذه الطاعة محرمة. وكذلك الحال بالنسبة للإيذاء، إن الذين يؤذون الله ورسوله، لو وردت الآية إن الذين يؤذون الله والذين يؤذون الرسول لأمكن التقييد، لأن يقال إن إيذاء الرسول له قسمان، قسم محرم وقسم جائز. وإيذاء الله ليس له إلا قسم واحد وهو المحرم، ولكن الإيذاء الوارد في الآية إيذاء واحد. وإذا كان الإيذاء الذي هو لله تبارك وتعالى غير مقيد بل كان مطلقا محرما، فإيذاء الرسول صلى الله عليه وآله أيضا محرم تحريما مطلقا. فما أفاده الشيخ السرحاني من القول بأنه يمكن أن نقيد هذا مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لا يمكن أن يتفوه المخالف بجواز معصية النبي ولا بجواز مخالفة النبي لبعض الصور، لا يمكنه أي لا يتجرأ على ذلك. وهم أي المخالفون أيضا بعضهم بعض العلماء منهم قد صرحوا بالإجماع على وجوب طاعة النبي وجوبا مطلقا، وبالإجماع على حرمة إيذاء النبي حرمة مطلقة. مضافا إلى ذلك من الناحية العلمية لا يمكن التقييد. فإذا لا مجال للمناقشة في الدليلين الثاني والثالث من هذه الناحية، وإنما المناقشة فقط في التطابق، لماذا التطابق بين ما نقوله وبين هذه الأدلة، فإنها ليست متطابقة تمام المفارقة. ولابن ميثم البحراني رحمه الله في كتابه قواعد المرام أو المرام في علم الكلام أدلة على ما نقوله من عصمة الأنبياء مطلقا. الدليل الأول أن غرض الحكيم من البعثة هداية الخلق إلى مصالحهم وحثهم بالبشارة والنذارة وإقامة الحجة عليهم، لقوله تعالى هذا ذكره من أجل الاستشهاد والتيمم، وإلا فهو بصدد الاستدلال على لزوم العصمة عقلا، فليس ذكره للآية من باب الاستدلال. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال فلو لم تجد في حكمته تبارك وتعالى عصمة النبي لناقض غرضه من بعثته للأنبياء وإرساله له، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله، فعصمة النبي واجبة في الحكمة. أما بيان الملازمة أي أنه لو لم يكن النبي معصوما لانتقض الغرض، ما هو وجه الملازمة؟ أما بيان الملازمة إنه يجب علينا فعل ما أمرنا به الأنبياء والانتهاء عما نهانا عنه الأنبياء، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا لا تصحيحا لكلامه، ليس هذا في مقام الاستدلال على وجوب الطاعة، وإنما وجوب الطاعة معلوم بالعقل، فإنه لا يتحقق الغرض من بعثة الأنبياء إلا إذا كانت طاعتهم واجبة. فبتقدير أنه يجوز المعصية عليه أي على النبي، جاز أن يوجب علينا ما هو محرم ويحرم علينا ما هو واجب، ويجب علينا اتباعه في ذلك باعتبار أن إطاعة النبي واجبة. وأما بطلان اللازم أي بطلان أن يبعث الله نبيا ينقض غرضه، فلأن أمر الحكيم لنا باتباعه مطلقا يستلزم أمره لنا بفعل القبيح. إذا لكن الأمر بالقبيح قبيح ممتنع عليه تعالى، وهذا كما ترون خاص بما إذا أمر النبي بفعل شيء، وأما إذا لم يأمر بفعل شيء وإنما فعل هو شيء وليس هذا الشيء مما يقتدى به كما في الأمثلة التي كررناها، فإنه لا يأتي هذا الدليل. إذن هذا الدليل خاص بما إذا كان المورد من موارد المتابعة، إما لوجود أمر أو لأجل التأسي، وأما إذا لم يكن المورد كذلك فلا. الدليل الثاني الذي ذكر رحمه الله أنه لو جاز صدور المعصية عن النبي لوجب علينا فعل المفسدة أو ترك المصلحة الواجبة، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله. والبيان الملازمة أنه إذا فعل المعصية إما يجب علينا فعل المفسدة أو ترك المصلحة. بيان ذلك أنه يجب علينا فعل ما أمرنا به والانتهاء عما نهانا عنه، وهذا قرأناه في الدليل الأول هذا ثلاث. نرجع إلى الدليل الأول، لو بعث غير المعصوم لم تقض غرضه. بيان الملازمة فلأنه بتقدير وقوع المعصية منه جاز أن يأمرهم بما هو مفسدة لهم وينهاهم عما هو مصلحة لهم، وذلك مستلزم لإغوائهم وإضلالهم، فكان في بعثة غير المعصوم إضلال للناس، والمطلوب أن المعصوم بعث لهداية الناس لا لإضلالهم فينتقد الغرض. وأما بطلان اللازم فلأن مناقضة الغرض يستلزم السفه والعبث وهما محالان على الحكيم. الدليل الثاني أنه لو فعل النبي معصية لوجب علينا فعل المفسدة متابعة له أو ترك المصلحة الواجبة، لأننا سوف نترك متابعة النبي ومتابعة النبي مصلحة واجبة، وهذا خاص كما قلنا هو والدليل الأول خاص بما إذا كان هناك أمر صادر من النبي أو فعل صادر من النبي يتأسى به. الدليل الثالث لو جاز صدور المعصية عنهم لكان بتقدير وقوعها منهم لكانوا بتقدير وقوع المعصية منهم لا تقبل شهادتهم لأنهم فاسقون، لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن اللازم باطل لأنها إذا لم تقبل شهادتهم على الأمور الدنيوية وفي المنازعات بين الناس، فأن لا تقبل شهادتهم فيما هو وراء ذلك وأعلى من ذلك فيما يرتبط بالمصلحة العظمى في الآخرة وفيما يرتبط بالغيب، لأن ذلك أولى من جهتين، أولى لأن النار والجنة أهم من ضياع دينارين أو الحصول على دينارين في الدنيا، ومن جانب آخر لأن هذا من الأمور المادية المحسوسة وذاك من الأمور الغيبية، فإذا لم تقبل شهادتهم أي الأنبياء في هذه الأمور المحقرة فأن لا تقبل شهادتهم فيما هو أعظم من ذلك أولى. كما أن هذه الأدلة أناقش أولا الدليل الثالث، وهذا الدليل خاص بما بعد البعثة، لأنه زمان قبول شهادة النبي فيما يدعو إليه وعدم قبول شهادته، كما إن هذا خاص بما يوجب الفسق ولا يجري في الخطأ والنسيان، لأن الخطأ والنسيان لا يوجب صيرورة المخطئ فاسقا. لو أن إنسان يريد أن يصلي الصبح مثلا فصلى ثلاث ركعات بدل أن يصلي ركعتين، هل يعده أحد فاسقا لأنه سهى في صلاته؟ كلا. فإذا الوجه الثالث يثبت عصمة الأنبياء عن الذنوب الموجبة لسقوط العدالة وعدم قبول الشهادة، وأما عصمتهم عن الخطأ فلا يثبتها هذا الدليل، فمن جانب لا يثبت العصمة في الخطأ عن الخطأ والنسيان، ومن جانب ثاني فإنه لا يثبت العصمة في الشؤون العادية التي لا اقتداء فيها ولا فسق في الخطأ فيها. ومن جانب ثالث فإنه إنما يثبت الأسماء بعد البعثة وأما قبلها فلا. ألا إن الفسوق يرتفع بالتوبة، قد يقال إنه إذا فسق قبل النبوة فلا تقبل شهادته بعد أن يبعث. نقول إن الفسوق يرتفع بتوبة الإنسان، فإذا تاب صار عادلا وقبلت شهادته. فالنبي أيضا يجب أن يتوب قبل بعثته، لأنه يجب أن يكون معصوما قبل البعثة، بل إن هذا الدليل يقتضي أنه يجب عليه إن كانت عنده ذنوب أن يتوب. ومن جانب رابع فإن هذا الدليل خاص بوقوع المعصية، فهو ينفي أن تقع المعصية من النبي، لا إنه ينفي إمكان وقوع المعصية من النبي، لا بالإمكان العقلي كما قلنا بل بالحفظ، وهذا غير ما ندعي. ولكن هذه الأدلة تبطل كما بينا تبطل مزاعم الآخرين. العلامة البلاغي المجاهد الكبير رحمه الله استدل على لزوم عصمة الأنبياء بقوله إن إرسال النبي الذي يصدر منه الذنب والقبيح ومخالفة الشريعة ناقض للغرض المطلوب من إرساله، ونقض الغرض قبيح ببداهة العقل ومنقصة فاضحة فهو ممتنع على الله. فإن الوجدان ليشهد بأن نفوس البشر المحتاجة إلى الاستصلاح والترويض والإرشاد والتقريب إلى الله وشريعة الحق لتنفر نفرة شديدة عن الانقياد إلى من يدعوها إلى الله والشريعة ويعظها ويوبخها ويزجرها عن شهواتها إذا كان ممن يخالف الشريعة ويتمرد على أحكامها وينقاد إلى شهواته وهواه مع ادعائه المعرفة والرئاسة الدينية فلا تصغي أي الناس إلى إرشاده ولا تعتمده. فانظر بوجدانك، وإنما نقرأه بطوله لما فيه من الفوائد، فانظر بوجدانك إلى المذنب العاصي إذا جاءك واعظا ومرشدا مؤدبا زاجرا لك عن اتباع هواك، فهل ينتج من إرشاده ووعظه وزجره إلا أن يستهزأ به ويقال له كمل نفسك وأصلحها وأرشدها ثم التفت إلى تكميل غيرك وإرشاده، وحينئذ أدعو إلى الرئاسة وفضيلة الإرشاد وسيطرة الزجر والتوبيخ. بل نقول إن صدور الذنب والقبيح من الرسول الذي هو الرأس والرئيس والقدوة في الدين مؤيد ومحرك لدواعي سائر البشر إلى الإقدام على الذنوب والتعاون بالشريعة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن النبي الذي جاء بهذه الشريعة يرتكب الذنوب، فكيف بنا نحن؟ فإذا نفعل المنكرات لأن لم نكن خيرا من هذا. وهذا ملموس، لأنك تجد أن كثيرا ممن يدخنون إذا قلت لهم لماذا تدخنون يقولون الطبيب يدخن. إذن هذه المنشورات والتحقيقات والتقييرات التي تظهر لنا بين الفين والأخرى هذه مفتريات من الأطباء، لأنها لو كانت حقا لم تنعوا. فهذا ملموس عند الناس بالوجدان. إذن يجب أن يكون النبي منزها عن الذنوب، لا يرتكب الذنوب، وإلا فإنه لو ارتكب الذنوب فلن يقبل الناس منه نصحه وإرشاده. وهذه التوالي الفاسدة التي ذكرها يعني تنفر الناس وعدم انقيادهم إنما تترتب على مقارفة الذنوب خارجا واطلاع الناس على مقارفة هؤلاء للذنوب ولا تترتب على مقارفة الذنوب سرا. لو أن نبيا ارتكب محرما سرا لم يطلع عليه أحد، هذا لا يوجب تنفر الناس وعدم اعتبارهم لوهمه. وكذا لو أنه لم يقارف الذنب بل وقع في الخطأ، إن هذا لا يوجب تنفر الناس منه. إذا وقع في خطأ فلنفرض أنه كان يصلي وحده وسهى في صلاته فصلى صلاة المغرب ركعتين، فإن هذا لا يوجب تنفر الناس من قبول نصحه، كما إنه لا يوجب، أي هذا الدليل لا يوجب عصمة الأنبياء في الشؤون العالية التي لا مساس لها بمعالم الدين كخطئه في حساب أمواله وأمثال ذلك. فإذا هذا الدليل لا يتطابق مع ما نقوله من عصمة الأنبياء مطلقا قبل البعثة وبعدها، عن الذنوب سرها وعلمها قبل البعثة وبعد البعثة لعلنا كررنا، وإنما يوجب عصمة الأنبياء عن الذنوب العلنية فقط، وليس هذا فقط من الدعي، ولكنه يبطل الآراء الأخرى لأنهم يقولون بجواز مقارفة النبي للذنب علما، كما إن هذا الدليل أيضا إنما يثبت لزوم أن لا يكون النبي قد عصى، وأما لزوم أن يكون النبي محفوظا عن المعصية هذا ما لا يثبته هذا الدليل. فلو أن النبي كان كما نقلنا بعض ما روي في حقه كالشريف المرتضى على ما طيب، لم يترك واجبا ولم يرتكب محرما، لو كان هذا حاله لكان بهذا الوصف يقبل منه نصحه وإرشاده وإصلاحه للأمة، فلا يصلح إذن هذا الدليل لإثبات العصمة، وإنما يصلح لإثبات العدالة بمرتبة قصوى، أي يشترط في النبي أن لا يكون قد ارتكب ذنبا، ولا يثبت أنه يشترط في النبي أن يكون محفوظا عن الذنوب، وليس هذا ما ندعي، فللذي ندعي أنه يشترط في النبي أن يكون محفوظا، إذن هذا الدليل لا يتطابق مع ما نقوله. الوجه الثاني الذي ذكره المجاهد الكبير العلامة البلاغي رحمه الله ما أفاده بقوله إن إرسال الله للرسول المعصوم ممكن، وحاجة الخلق في الاهتداء إلى الحق وظهور الصلاح والانقياد إلى الرسول وعدم التنفر عنه داعية إلى ذلك، وهو مصلحة بلا مفسدة، بل المفسدة بخلافه باعتبار أنه إذا كان بنحو يتنفر منه الناس لم يقبل نصحه وإرشاده، فيجب بمقتضى الحكمة والرحمة واللطف فيمتنع إرسال غير المعصوم باعتبار أن إرسال غير المعصوم مناف لرحمة الله ولنطف الله ولحكمة الله. ففي أي شيء تناقش؟ يقول أفيقال إن وجود المعصوم غير ممكن؟ لا يمكن القول بذلك، فإن وجود المعصوم ممكن، والدليل على ذلك الاتفاق على عصمة الملائكة. أو أن الله لا يعلم به يوجد هذا المعصوم ولكن الله لا يعلم، هذا نسبة للجهل من الله تبارك وتعالى، أو أن لا مصلحة في إرسال المعصوم وقد بينا أن المصلحة تقتضي إرسال المعصوم، وأن في إرساله مفسدة، أو أنه يجوز على الله القدوس الغني العليم الحكيم الإخلال بالحكمة والعدول عبثا عما فيه الصلاح وحصول الغرض إلى ضده حاشا وكلا. فإذا ينحصر الأمر في أنه لا بد أن يبعث الله المعصوم. وهذا الدليل الذي أفاده رحمه الله يفهم منه وجهان. الوجه الأول أن صدور المعصية من النبي يوجب تنفر الناس منه، فلا يحصل الغرض ببعثته، وهذا الدليل أخص من المنتهى لأن هذا مختص بعصمة الأنبياء من الذنوب، ولا يثبت لزوم كون المعصوم كون النبي معصوما من الخطأ والنسيان، لأنه لا تحصل النفرة ممن يخطئ. إذن هذا الدليل أخص من المنتهى، مضافا إلى أنه خاص بما إذا صدرت المعصية من النبي خارجا، فلو لم تصدر المعصية ولكنه لم يكن محفوظا كالسيد المرتضى على ما قيل، فإنه يصلح لأن يبعث نبيا، والحال أننا نقول بأنه لا يصلح مع أنه لم تصدر منه المعصية، لكنه لا يصلح أن يبعث نبيا. لما؟ لأنه ليس معصوما، ولا بد في النبي أن يكون معصوما. إن قلت هذا لم يعصي، نقول لا يكفي أن لا يعصي، بل لا بد أن يكون محفوظا من المعصية. إذن هذا الدليل لا يثبت عدم صلاحية مثل السيد المرتضى للنبوة، مع أننا نقول بعدم صلاحية مثله للنبوة. إذن هذا خاص بما إذا صدرت المعصية خارجا، وهو أيضا خاص بما إذا علم الناس بهذه المعصية فلا يجري في الذنوب الخفية عن العباد، لأن الناس لا تتنفر، وقد بينا المؤاخذات على هذا الدليل. الدليل الثاني الذي يفهم من هذا الوجه أن في إرسال المعصوم مصلحة بلا مفسدة فتحطمه الحكمة، هذا يفهم من هذا الدليل الذي ساقه رحمه الله. وهذا يمكن المناقشة فيه نقضا وحلا. أما النقض فبأن المصلحة قد توجد بحسب ما تدركه عقولنا عند توفر شروط عديدة في النبي، منها أن يكون ذا شوكة وسلطان، فإن هذا ترتب عليه مصلحة، مثل داود كانت مصلحة في أن يكون له ذلك النفوذ وأن يكون له ذلك الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ولكن والقوة العسكرية، ولكن ليس كل ما كانت المصلحة فيه لا بد أن يكون موجودا في النبي. وكذلك فإن المصلحة أيضا توجد في أن يكون مع النبي ملك ظاهر للناس، ولكن لم يبعث الله جل وعلا مع الأنبياء ملك ظاهر للناس يعاينوه ويشاهدوه. هذا هو النقض. إذن ينتقض بأن المصلحة موجودة في أن يكون النبي سلطان وأن تكون له الغلبة العسكرية وأن يكون له نفوذ وأن يكون معه ملائكة ظاهرين، كل هذا فيه مصلحة وليس فيه مفسدة فيما ندركه عقولنا، ومع ذلك لم يفعل الله تبارك وتعالى كل ذلك. وأما حلا فبأنه ليس كل ما وجدت فيه المصلحة بحسب عقولنا ولم توجد فيه المفسدة يجب أن يكون متوفرا في النبي. الذي يجب أن يكون متوفرا في النبي هو أن تكون بعثته مستوجبة لإقامة الحجة، وأن لا يكون منفرا لطباع الناس بحيث لا يقبل منه أو بحيث لا يأتوا إليه، كأن يكون مثلا ابنا لغير رشدة والعياذ بالله، أو يكون ابنا لفاجر، أو يكون ابنا لعائرة، فإن دناءة الحسد توجب بعد الناس عن هذا النبي، أو يكون مريضا مرضا منفرا للطباع، كأن يكون مريضا مرضا معديا كالكوليرا والجدر مثلا في زماننا، فإن هذا منفر، أو الإيدز مثلا فإنه منفر للطباع. والمفروض أن النبي بعث من أجل أن يهدي الناس، فكيف يكون متصفا بوصف تتنفر منه النفوس؟ وأما أنه يجب أن يكون في كل ما تقول عقولنا بأن فيه مصلحة وليس فيه مفسدة، فهذا غير لازم. كما إن هذا إنما يثبت لزوم كون النبي معصوما عما يتعلق بمعالم الدين، وأما أن يكون معصوما في شؤونه العادية فهذا ليس له مساس للدين، حتى تكون له حتى تكون فيه مصلحة أو مفسدة، ليس له مساس للدين أبدا. فإن من يحسب أمواله مثلا فيخطئ في عدل أمواله، هذا لا يترتب على خطئه مصلحة في الدين، ولا على صوابه لا يترتب على خطئه مفسدة في الدين، ولا على صوابه مصلحة في الدين، هذا لا مساس له بالدين أيضا أصلا. فلا يمكن القول بعصمة الأنبياء في هذا الجانب، مع أننا نقول بعصمتهم في هذا الجانب، فإذا هذا الدليل لا يتطابق مع ما ندعي. هذا جانب من الأدلة التي استدل بها علماؤنا في إثبات الأسماء. العلامة الحلي رحمه الله، ونختم بذكر هذين الدليلين اللذين ذكرهما العلامة، ذكر دليلين في كتاب شرح الباب 11، قال: والإمامية أوجبوا العصمة مطلقا عن كل معصية عمدا وسهوا، وهو الحق لوجهين. الأول ما أشار إليه المصنف، وأنا أقرأ من شرح ما من شرح الباب 11. الأول ما أشار إليه المصنف وتقريره أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لم تفت فائدة البعثة، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أنه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذ، وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم، فتنتفي فائدة بعثتها. لمن يجب أن يكونوا معصومين عن الكذب وعن كل معصية، لأن صدور الكذب يجوز صدور غيره من المعاصي، وصدور المعاصي أيضا يجوز صدور الكذب. فإذا إذا رأينا النبي يشرب خمرا أو يزني أو ما شاكل ذلك من المحرمات، فإننا نجوز عليه أنه يكذب، نقول يحتمل في حقه أنه يكذب. وهذا الدليل إنما قررناه لأجل أن نبين أنه أتقن من تلك الأدلة، لأنه يسد بعض الثغرات الموجودة في تلك الأدلة. فإذا لا يكفي أن يكون النبي لم يقارف المعصية، بل إنه لا بد أن يكون محفوظا من المعصية، لأنه لو جازت منه المعصية لجاز منه الكذب. وإن كان العلامة رحمه الله قال لو صدرت عنهم الذنوب، لكن لا بد من إصلاحها، لو جاز صدور الذنوب عنهم لجاز صدور الكذب، وإلا فإن هذا الدليل لو كان بهذه الصياغة لقلنا إنه لا يصلح أن ينفي أهلية مثل السيد المرتضى على ما قيل للنبوة، والحال أننا لا نقول بأهلية فيه. لما؟ لأنه لم يصدر منه ذنب فلا نجوز الكذب في حقه، والحال انه لا يخطا. اذا لو سددنا فقط هذه الكلمه، لو قلنا لو صدر عنهم الذنب، لو جاز صدور الذنب عنهم، لكنه مع ذلك لا يثبت عصمتهم عن السهو، لانه في الذنوب، ولا يثبت عصمتهم في الامور التي لا مساس لها بمعالم الدين، لان صدور الخطا عنهم في تلك لا يعني انه يجوز ان يصدر منهم المعصيه او يصدر منهم الكذب. هذا الدليل اذن غير متطابق مع مدعانا. الدليل الثاني، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم لدلالة النقل على وجوب اتباعهم، لكن الأمر باتباعهم، لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال، لأنه قبيح سيكون صدور الذنب عنهم محالا وهو المطلوب. هذا أيضا الدليل غير متطابق مع مدعانا، لأننا نقول بأنهم معصومون عن الذنوب سرها وجهرها، وهذا إنما يثبت أنهم لا يذنبون ذنبا علنيا حتى لا يتابعوا فيه، ولا يثبت انهم لا يذنبون حتى سرا. قال الثالث انه معصوم من اول عمره الى اخره لعدم انقياد القلوب الى طاعه من عهد منه في ثالث عمره انواع المعاصي الكبائر والصغائر وما تنفر النفس منه. أقول هذا أيضا مختص بما إذا عهد منه ذلك، ومختص بالذنوب، فلا يجي في الخطأ ولا يجي في الذنوب السرية. وغير ذلك من الأدلة التي ذكرت يعلم الملاحظة أو تعلم الملاحظة عليها من خلال ما بيناه في الملاحظة على هذه الأدلة. ولكن قد بينا في مطلع الحديث ومستهله أن العقل يقضي بالبداهة بلزوم عصمة الأنبياء عن الزيغ والضلال في المسائل الراجعة إلى الاعتقاد، لأنه لو كان النبي زائغا أو ضالا، أو يحتمل في حقه أن يكون زائغا أو ضالا، لما انقادت له النفوس ولما تبعته الأمة. واحدة واحدة، الآن نريد أن نأتي إلى ما قررناه من بداية الاستدلال على الأسماء، واحدة بعد واحدة. كما إنه يقضي أيضا العقل بالبداهة بلزوم عصمة الأنبياء بعد النبوة عن ارتكاب المحرمات كبيرها وصغيرها، وإلا لوجبت متابعته، والمفروض أنها محرم أو محرمات ستحرم ثم يحرم فعلها، وهذا من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو محام. بل يقضي العقل بالبداهة بلزوم عصمة الأنبياء عن منائيات المروءة، لأن ذلك أي ارتكاب منائيات المروءة وما يخل بالآداب الاجتماعية العامة يوجب تنفر الناس وعدم قبولهم، وهذا المقدار يبطل المذاهب المخالفة لمذهب الإمامية. فإذا ما يقضي به العقل يبطل المذاهب الأخرى، وهذا بنفسه إذا بطلت تلك المذاهب تعين القول الذي تقول به الإمامية، لأنه لا يوجد في الساحة العلمية إلا هذه الأقوال. الأقوال في العصمة لنفرض، الأقوال في العصمة أربعة، بطلت ثلاثة وبقي الرابع وهو الحق ولا يخفى لطفه. فإذا إذا قلنا بأن هذه الأدلة العقلية تبطل مزاعم الآخرين فإنها تثبت ما يقوله الشيعة، ولكن الدليل العقلي لا يقضي بلزوم عصمة الأنبياء فيما يرتبط بشؤونهم الحياتية الخاصة التي لا تتصل بمآلم الدين من عقيدة أو شريعة أو أخلاق أو آداب، فإن العقل ليس عنده حكم يقضي بأن من يخطئ في عدل أمواله بينه وبين نفسه فإنه لا يصلح للنبوة، لا يوجد مثل هذا الدليل الآخر. أو من يحسب المار الرجل الذي مر زيدا وهو أمر لا يصلح للنبوة، أو من رأى حصانا فحسبه بغلا من بعيد، لو رأى حصانا من بعيد فحسبه بغلا لا يصلح للنبوة، العقل لا يقضي بذلك. ولكن الذي عرفناه من صفة الأنبياء من خلال القرآن الكريم ومن خلال الروايات ومن خلال ما وردنا من إجماع الطائفة المحقة، ما عرفناه من عصمة الأنبياء يثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أنهم معصومون حتى في هذه الأمور. نعم، أن الأنبياء والأئمة معصومون عن الخطأ حتى في هذه الأمور، ومعصومون على ارتكاب الذنوب حتى فيما إذا كانت الذنوب خفية ولا يطلع عليها العباد. والذي يظهر لنا أن علماءنا الأبرار في استدلالهم على ما تقوله الإمامية كانوا بصدد النفي لا الإثبات، ولذلك كانت عنايتهم وكان اهتمامهم بإثبات التوالي الفاسدة للأقوال المخالفة، ولم يكونوا مهتمين بإثبات الدليل على ما نقوله، بل إن هذا القول باطل لأنه يلزم منه هذا التالي الفاسد وهكذا. فإذا وقف الباحث على هذه الأدلة تعرف واستبصر على أن الآراء المخالفة لقول الشيعة آراء باطلة كاذبة، فإذا الذي نستدل به على العصمة بهذه التفاصيل هو مقامات الأنبياء والأئمة التي عرفناها من القرآن ومن الروايات، فإن تلك المقامات مقامات عالية شريفة فوق أن تنالها عقولنا، وإن علومهم علوم لا نستطيع أن نتوهم حدها فضلا عن أن نحيط بها. وإذا اطلعنا على حال الأذكياء الذين بلغت درجة ذكائهم مرتبة عالية جدا فإن نجد صدور الخطأ والسهو منهم في غاية الندرة، والأنبياء فوق هؤلاء بما لا حد له. فإذا عرفنا مقامات الأنبياء والأئمة من خلال القرآن ومن خلال الروايات الواردة في حقهم، وإذا اطلعنا على إجماع الإمامية الذي يقوله المخالف والمؤالف الإمامية على عصمة الأنبياء والأئمة مطلقا، عرفنا أن هذا الرأي هو الرأي الحق كما بينا، فلا حاجة إلى إقامة دليل عقلي لوفاء الدليل النقلي بذلك. الحمد لله أولا وآخرا. نقرأ في الختام بعض الآيات القرآنية التي بينت بعض مقامات الأنبياء.
بسم
فقد ورد في القرآن الكريم بنحو متكرر أن الأنبياء مخلصون. المخلص هو المصطفى والمنتقى والمجتبى، وكون الأنبياء مخلصين يثبت أن الشيطان لا يستطيع أن يدنو من ساحتهم. وقد ورد في وصف الأنبياء بأنهم مخلصون آيات كثيرة، منها ما ورد في حق موسى عليه السلام، ومنها ما ورد في حق يوسف عليه السلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي هذا التعليل ظرافة تفيد أن المخلص عنده عهد من الله تعالى أن يصرف عنه السوء والفحشاء، ما كان منها كبيرا وما كان صغيرا، ما كان منها علنيا وما كان منها خفيا سارا، وما كان منها عن عمد وما كان منها عن خطأ وسهم. كذلك لنصرف عنه السوء إنه من عبادنا المخلصين، أي كيف لا نصرف عنه السوء وهو من عبادنا المخلصين، ولهؤلاء العباد عهد علينا أن نصرف عنهم السوء والفحشاء. وبعبارة أخرى إن مفاد الآية إنه لا يليق بالله تبارك وتعالى أن لا يصرف عن يوسف عليه السلام السوء والفحشاء، لأن يوسف من العباد المخلصين، والعباد المخلصين على الله أن يصرف عنهم السوء والفحشاء. وقال تعالى في حق جملة من الأنبياء: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقال في حق يحيى وزكريا عليهما السلام: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية تبين أن حال هذين النبيين عليهما السلام الدائمة كانوا لنا خاشعين. لو أن الآية قالت خشعوا فإنهم قد خشعوا لنا، فإنها تدل على أن الخشوع قد صدر منهم وانتهى، ولكن الآية قالت كانوا لنا خاشعين، ودخول كان هنا يفيد الاستمرار والدوام، أي إنهم هذا حالهم على نحو الدوام. وكذلك الوصف السابق كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا قد سارعوا في الخيرات تفيد أن الفعل قد صدر منهم، ولكن ربما سارعوا وربما لم يسارعوا في بعض الأحيان، ولكن كانوا يسارعون، دخول كان على الفعل المضارع تفيد أن هذا الفعل كان مستمرا وكانت سجيتهم المسارعة في الخيرات. فمن هذا حاله هل يعقل بحقه أن تصدر منه المعاصي كبيرة أو صغيرة سرا أو علنا؟ هؤلاء منقطعون إلى الله تبارك وتعالى، فكيف تصدر منهم المعاصي؟ وجاء في حق جمع من الأنبياء: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وفي حق موسى عليه السلام واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وأما حال الأنبياء في الروايات فإنه يقول الحديث بذكر الروايات المبينة لمقامات الأنبياء، فإن مقاماتهم قد وردت فيها روايات كثيرة. وكذا الحال بالنسبة للأئمة عليهم السلام، فإنه قد وردت روايات كثيرة في بيان مقاماتهم. وقد ذكر الكليني رحمه الله أبوابا عدة تبين مقامات الأنبياء، نذكر منها بعض هذه الأبواب. باب في فرض طاعة الأئمة، والطاعة بقول مطلق تستلزم الإصمة. لما؟ لأنه لو جاز أن يأمر، لو جاز أن يعصي، أو جاز أن يكذب على الله تبارك وتعالى، فإنه يتجب طاعته حتى في هذا. وهذا مما نعلم أنه محرم، المفروض أنه معصية، فيلزم أن يجب علينا طاعة الإمام، والمفروض أنه أمر بمعصية، وفعل المعصية محرم، فيكون الفعل واجبا ومحرما في آن واحد. وأمر أن الأئمة هم الهداة، وهذا قد بينته الآيات القرآنية التي أشرنا إليها في مطلع الحديث عن الأدلة، فإننا قد بينا أن الأدلة منها ما هو عقلي ومنها ما هو نقلي، ومن الأدلة النقلية الآيات المبينة لكون الأئمة والأنبياء مهديين. هذه الروايات أيضا مثلها، فإنها تبين أنهم هداة، ومن كان هاديا لا بد أن يكون مهديا، فإنه إذا لم يكن مهديا لا يمكن أن يكون هاديا. ومن الأبواب أيضا باب في أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه. فمن كان خازنا لعلم الله هل يعقل أن يسهو؟ هل يعقل أن ينسى؟ من كان خازنا لعلم الله ومحلا لهذه الكرامة هل يعقل أن تصدر منه المعصية؟ لا يليق أن يكون محلا لعلم الله تعالى وتصدر منه المعصية. ومن الأبواب أيضا باب في أن الأئمة نور الله عز وجل. هل يليق لمن هو نور الله أن يكون محلا للقدارات وللرجس؟ فإن المعصية رجس. هل يعقل أن يكون من هو نور الله أن يكون محلا للسهو والخطأ؟ فإن هذا نقص. ومن الأبواب أيضا باب في أن الأئمة هم الراسخون في العلم. ومن الأبواب التي ذكرها باب في أن الأئمة لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد عن الله وأمر منه لا يتجاوزون. فإذا كانت أفعالهم جميعها امتثالا لعهد من الله تبارك وتعالى، هل يعقل أن يصدر منهم المعصية؟ هل يعقل أن يصدر منهم الخطأ والنسيان والسهو؟ كلا. الروايات في كل باب متعددة، قراءة هذه الروايات يجب أن يطول المقام بها، ولذلك نكتفي بهذه العناوين للأبواب، وهي كافية وواسية في إثبات أن للأئمة وللأنبياء مقامات تجل عن أن يصدر منهم الذنب، وعن أن يصدر منهم الضلال، وعن أن يصدر منهم السهو والخطأ، حتى في الأمور المرتبطة بشؤونهم العادية. والحمد لله أولا وآخرا.
ألا تعتقد أن الله يبتليك، أن الخوف يبتليك الله سبحانه وتعالى بكل إبارة عن الله سبحانه وتعالى، وأن الناس يبتليك الله سبحانه وتعالى؟
الابتلاء يمكن أن يقع على العبيد كافة، على أشرف الخلق صلى الله عليه وآله، وعلى من كان دونه من الأنبياء والأئمة. فإن الابتلاء له علل وغايات قد ندرك بعضها وقد لا ندرك البعض الآخر. نعلم من الفوائد التي تترتب على الابتلاء ما أشار القرآن الكريم إليه وما بينه المعصومون، وأهم هذه الفوائد أن يظهر الله تبارك وتعالى لخلقه مقام هؤلاء، فإنه لا يظهر مقامهم إلا إذا ابتلوا. عندما ابتلي أيوب عليه السلام عرفنا صبر أيوب، فصرنا نضرب المثل بصبره عليه السلام. وعندما ابتلي أمير المؤمنين عليه السلام بالقتال عرفنا شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. ولو لم يبتلى أمير المؤمنين عليه السلام بالقتال لما عرفنا شجاعته. الإمام الباقر عليه السلام لم تظهر لنا شجاعته كما ظهرت لنا شجاعة أمير المؤمنين. لماذا؟ لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ابتلي بالقتال، والإمام الباقر عليه السلام لم يبتل بقتال يحمل فيه السيف. الإمام الحسين عليه السلام ابتلي ببلاء ظهرت لنا جوانب كثيرة من عظمة الحسين عليه السلام. المقدار الذي ظهر من عظمة الحسين عليه السلام لا يزيد على العظمة الموجودة في جميع الأئمة، بل أعلى من ذلك. الذي عرفته البشرية كلها من عظمة الحسين عليه السلام لا يساوي قطرة في بحر من العظمة الحقيقية للإمام الحسين عليه السلام، ولكن هذا المقدار، هذه القطرة، إنما تمكننا من معرفتها من خلال الابتلاء. ولولا هذا الابتلاء لما عرفنا هذه الجوانب من العظمة في شخصية الإمام الحسين عليه السلام. وهكذا الحال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. ولهذا فإننا نعتقد أنه ما من كمال ظهر لنا في إمام من الأئمة إلا وهذا الكمال موجود في سائر الأئمة، وبمرتبة أعظم مما ظهر لنا. ولكننا نؤمن بأن شجاعة أمير المؤمنين موجودة عند الجميع، الشجاعة التي ظهرت لنا موجودة عند الجميع، وإن عبادة أمير المؤمنين عليه السلام بالمقدار الذي ظهر لنا موجود عند الجميع. نعم هناك مرتبة من العبادة تخفى علينا، يعلمها الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يأمر الإمام الباقر بأن يحضر له صحيفة ثم يفتحها الإمام زين العابدين عليه السلام. يقول الإمام الباقر: إن أبي الإمام زين العابدين عليه السلام قد تورمت جبينه من كثرة السجود، وأنا أنظر إليه وأبكي رقة لحاله. أمر بإحضار الصحيفة ثم نظر إليها ثم أخذ يتأسف ويبكي ويقول: من يقدر على عبادتك يا علي؟ هذا التأسف الذي صدر من الإمام زين العابدين عليه السلام لم يكن على العبادة الظاهرية التي كانت لعلي عليه السلام، وإنما كان هذا التأسف على تلك المرتبة التي لا يدركها عقولنا من عبادة علي عليه السلام، يدركها المعصوم. وهكذا الحال بالنسبة إلى باقي الصفات. فإذا الابتلاء له فائدة عظيمة، وهي ظهور ما لهؤلاء الأنبياء وما لهؤلاء الأئمة من جوانب العظمة. ولهذا يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله بالاقتداء بهدى الأنبياء، فإنهم لم يكونوا أفضل منه، وإنما يقتدي بهم لأن هذا مظهر من مظاهر الطاعة لله تبارك وتعالى. وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله متأخر عنهم زمنا، فكان صدور هذه الطاعة منه موصوفا بوصف الاقتداء، وليس هذا من أجل أن النبي صلى الله عليه وآله نفسه أضعف من نفوسهم فيحتاج إلى مثل أعلى لكي يتأسى به، كما هو الحال بالنسبة لنا حيث جعل النبي صلى الله عليه وآله أسوة لنا، فإن حيثية التأسي من أجل أنه الأكمل، فنحتاج إلى وجوده كمثل أعلى كما يعبر علماء الأخلاق. وهذه الجوانب من العظمة عندما تظهر تتجلى الأسوة، فإنه لا محل للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله في صدره إذا لم يبتل النبي، ولا محل للاقتداء بشجاعته إذا لم يبتل النبي بما يظهر فيه شجاعته صلى الله عليه وآله. وهكذا الحال بالنسبة إلى الاقتداء بأيوب عليه السلام في صدره، إنه لا محل له إذا لم يبتل أيوب بمصائب يصبر عليها. فإذا عظمة هؤلاء تظهر بالاقتداء، التأسي إنما يكون بالابتلاء، لأن التأسي يحتاج إلى وقوع ما يتأسى فيه، إلى صدوره ممن هو أسوة وقدوة، ولا يصبر إلا إذا كانت ظروفه تفرض عليه أن يصبر منه ما يتأسى به، كالظروف الحرجة التي تستدعي الصبر وأمثال ذلك. هذه بعض الجوانب. ما هي الحكمة في الابتلاء؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذه لم تثبت بنحو يقيني فلا يمكن التعويل عليها. الاعتقاد بها إذا لم يكن الإنسان ملتفتا إلى ما يترتب عليها من مفاسد ليس مضرا، وعدم الاعتقاد بها غير مضر. إذن هذه ليست من الأمور المرتبطة بالعقائد ولا يجب البحث عنها، كما إن وسائل الإثبات فيها غير متوفرة، وسائل الإثبات العلمي غير متوفرة، فإن هذه لا تصح. وأيضا فإن بعض هذه الأمور مثل هذه القضية وأمثالها ربما يقال بأن فيها من الإسرائيليات المدسوسات في التراث الإسلامي الذي يقر جميع المسلمين، جميع الباحثين من سنة وشيعة يقرون بوجود إسرائيليات مدسوسات في التراث الإسلامي. هذه يمكن أن يقال لأن فيها من ذلك، وإن كنا لا نجزم بهذا الجانب، ولكن فيها رائحة الإسرائيلية. لماذا كانت محرمة تلك الناس؟ ما هو الدليل على أن قتل تلك الناس كان محرمة؟ حتى نثبت أن النبي قد ارتكب قتلا محرما لابد أن نثبت أنه قتل
ونثبت أن ذلك القتل محرم. طيب القرآن الكريم يقول إنه قتل، ما هو الدليل على أن ذلك القتل كان محرما؟ القرآن لا يتحدث عن هذا الجانب، فمن أين أثبتنا أن ذلك القتل محرم؟ هل كان ذلك الرجل مسلما؟ نعم لم يكن مسلما، إذن لا دليل على أنه كان محقون الدم حتى يكون قتله محرم، بل إن فعل المعصوم بعد أن أثبتنا أن موسى عليه السلام معصوم، إن فعل المعصوم يدل على أن ذلك القتل كان جائزا، كما أن إذا لم نعلم حكم شيء ما من لم نعلم حكم فعل من الأفعال مثلا، ورأينا النبي صلى الله عليه وآله يفعل ذلك الفعل، فإن هذا بنفسه دليل على أن ذلك الفعل جائز، كما لو شككنا هل يجوز للصائم أن يمشط شعر لحيته مثلا، شككنا في ذلك، فرأينا النبي صلى الله عليه وآله في نهار شهر رمضان يمشط شعر لحيته، فنعلم أن تمشيط شعر اللحية جائز بدليل أن النبي قد فعل. قتل إذن ذلك القبطي كان جائزا بدليل أن موسى عليه السلام قد قتله، وموسى معصوم وفعله حجة، وفعله مما أمر نبينا أن يقتدي به، فبهداه مقتدى، إذن لابد أن يكون جائزا وإن كان في هذه الجملة تحقق باعتبار أنه كان وجه التحفظ وبينه حتى لا يتوهم، لأن هذا الفعل وإن كان جائزا إلا أنه كان خلاف الأولى على بعض التفسيرات، وإن كان هناك تفسير يثبت أن الارتكاب مخالفة الأولى لم يكن في هذا بل في أمر آخر. تفصيل هذه الجوانب ليس مهما عندنا، نحن عندنا يقينيات، العقيدة تبني على يقينيات، هذه فقط وجوه تفسيرية تذكر من أجل إثراء البحر العلمي فقط، الذي نقوله عندنا يقين بأن الأنبياء معصومون، هذه الآيات ظاهرها أنه وقع منهم أو صدر منهم ما ينافي العصمة، الظاهر لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظاهر حجة بشرط أن لا يكون على خلافه يقين يدحضه، فإذا كان على خلاف الظاهر القرآني دليل يقيني فإننا نرفع اليد عن الظاهر القرآني. فالجواب العام في هذه الآية وفي غيرها، والظاهر أنكم تريدون إلجاءنا إلى التعرض لهذه الآيات التي فيها ما ينافي العصمة، ونحن نريد أن نعطي الجواب الآن لأنه الجواب السهل الذي يحفظ والذي لا يقع فيه الإنسان في التباس. بعض الوجوه التفسيرية التي تقال مع أنها وجوه اجتهادية، بعضها وجوه قوية وبعضها مروية عن أهل البيت عليهم السلام، بعضها واضح النقيض وبعضها قد تدخله الشبهة وقد لا يفهم، قد يكون صعبا فقد لا يفهم، ولذلك الإعراض عن الخوف في هذا البحث أفضل. علم الغيب الذي نقول بأن النبي مصون أو مطلق عليه، لا نقول بأنه مطلق على كل الغيب، النبي صلى الله عليه وآله قد أطلع على الغيب إلا ما قام عليه الدليل، لأن يعني الدليل على أن الأنبياء قد أطلعوا على الغيب دليل نقلي، مثل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إذا يظهره على غيبه، هذه غيبه يعني غيب الله تبارك وتعالى مطلق. إذا قام الدليل على أن موسى عليه السلام لم يكن مطلعا على الغيب في هذه الواقعة، إذا نقول هذا خاص وذاك عام متعارضان. تلك الآية تقول فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، تفيد أن موسى عليه السلام مطلع على كل الغيب. هذه الآية تثبت أنه عد قتل القبطي خطأ، فلو أنه قصد أنه خطأ في نفسه لا أنه خطأ وذنب لهم يعدونه ذنبا عليه، مثل الرسول صلى الله عليه وآله عنده ذنوب عند قريش ليس عند الله، بل عند قريش باعتبار أنه قتل كبارهم وأكابرهم ولأنه هدم أصنامهم، فهذه ذنوب عندهم على النبي. فهذا الذنب قد يراد منه أنه ذنب عند المصريين. لو قلنا بأنه يراد منه أنه ذنب عند الله أي خطأ وارتكاب ما يخالف ما هو مخالف للأولى، فنقول إن هذه الآية تفيد أنه لم يكن مطلعا على الغيب هنا في هذا المورد بخصوصه. تلك الآية فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول تثبت أنه عالم بالغيب بنحو عام، التعارض بينهما هذا مثبت وهذا نافي، هذا عام وهذا خاص، الخاص يقدم على العام، هذه هي القاعدة العلمية، إذا تعارض العام والخاص قدمنا الخاص على العام. هنا نقدم هذا الخاص أن موسى عليه السلام لم يكن مطلعا على الغيب في هذه الواقعة على ذلك العام. هذا قلنا أشرنا في كلامنا أن المقصود من الذنب هو الذنب عندهم باعتبار أنهم انقلبوا بعد أن كانوا يعدونه عدوا لدودا، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، إذا تغيرت الأمور رأسا على عقل. الذنوب التي كانوا يعدونها على النبي صلى الله عليه وآله والمؤاخذات التي كانت لهم على النبي صلى الله عليه وآله قد رفعوا اليد عنها. لما؟ لأنه أكرمهم بأنه أطلقهم، فغفر الله له الذنوب التي يعدونها ذنبا عندهم عليه، غفرها بالفتح. نعم، لأن الله هو الذي فتح عليه، هم لم يسامحوا، إنما عندما فتح الله عليه وهذا من الله عليكم السلام، وعندما وفقه الله سبحانه وتعالى ليطلقهم وليعفو عنهم، فإنه ما من طاعة إلا وبتوفيق من الله تبارك وتعالى. ولهذا يشير الإمام زين العابدين عليه السلام إلى أنه لا يمكن للعبد أن يشكر الله، لا يمكن. لما؟ لأنه مهما شكر على جميع النعم فإن نفس شكره لله طاعة حاصلة بتوفيق من الله، وهذه الطاعة الحاصلة بتوفيق من الله حاصلة بفضل من الله، فتحتاج إلى شكر وهكذا فلا ينقطع. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الذي فتح، وهو الذي وفق النبي لأن يطلقهم ويصفح عنهم ويعفو، فهذا إذا من غفران الله تبارك وتعالى، لأن الغفران حاصل نتيجة التوفيق، فهذا من غفران الله تبارك وتعالى لهذه الذنوب. وبعبارة أخرى، نعبر عن مضمون الآية بعبارة أخرى حتى يكون المقصود واضحا. إن الله سبحانه وتعالى قد نحى ما في نفوسهم من الذنوب عليك بأن فتح لك مكة ووفقك للصفح عنهم. إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي محى تلك الآثار. أن يأمرون بأي فعل من الأفعال، هذا يعني أن هذا الفعل متعلق لأمر النبي أو لأمر الإمام، وطاعة أمر النبي والإمام واجبة، إذن يجب علينا أن نمتثل.
إذا لم نقل
هل يخطئ في هذا الجانب أو لا؟ قلنا إن الإجماع وإن مقاماتهم التي ثبتت لنا من الأدلة اليقينية تثبت أنهم فوق ذلك.
هل نستطيع أن نجعل هذا دليلا أنه يجب علينا طاعتهم حتى في هذه الأمور، فلذلك يجب أن نقول أنهم معصومون حتى في هذه الأمور؟
أقرر دليلكم حتى تستيقنون أني عرفت مقصودكم. أنتم تقولون لو أن النبي أمرني بعد أموالي فإنه لا بد، وكان هذا الأمر بعد الأموال ليس مما يرتبط بعقيدة ولا شريعة، وإنما أعد أموالي لكي أطلع عليها فقط. فلو لم يكن النبي معصوما في شؤونه الخاصة لما وجب علي أن أعد أموالي. هنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا الأمر بعد الأموال هل هو أمر مولوي أو ليس كذلك؟ إذا كان أمرا مولويا، سواء كان أمرا تشريعيا أو أمرا سلطانيا، اعتبر أن للنبي مقامين، مقام فيه يظهر فيه جانب التبليغ فهو مخبر عن الأحكام الإلهية أو مشرع للأحكام، على الخلاف في أن النبي والإمام هل له حق التشريع أو لا. والجانب الثاني أن الإمام هو الرئيس ورأس الدولة وأمره السلطاني مطاع، أي يتجب طاعته. فإذا كان هذا الأمر مولويا سواء تشريعيا، سواء كان تشريعيا أو سلطانيا، فتجب إطاعته. وأما إذا كان أمرا إرشاديا فلا تجب طاعته، كما إذا أمرني بعد أموالي لكي لا تضيع منها بعض الأموال. عد أموالك كي لا يضيع بعض مالك من غير أن تشعر. أو أمرني بأن أتفقد أموالي، كما لو فرض أن الإنسان يسير في سفره في محطات متعددة، عد أموالك عندما تركب مثلا دابتك عند كل محطة. فهذا الأمر أمر إرشادي كي لا تضيع الأموال، فهذا الأمر لا تجب طاعته وإنما هو نصيحة. وحقيقة هذا الأمر إخبار، لأنه ليس في تحريك وبعث، وإنما هو في جوهره إذا عددت أموالك عند كل نقطة فلا تضيع أموالك، إذا جوهره خبر. ومثله كل البطيخ فإن فيه عشر فوائد، فإن هذا إرشاد إلى فوائد البطيخ. أو لا تأكل العروس التفاح الحامض فإنه يوجب اللقمة مثلا، فإن هذا إرشاد، فلو أكلت فإنها لا تصير بعيدة عن ساعة الله تبارك وتعالى بمعصيتها للنهي، ولا يوجب ذلك أن تستحق العقاب. لماذا؟ لأن هذا النهي في حقيقته ليس زجرا واجعا، وإنما هو بيان لما يترتب على أكل التفاح الحامض من حقن المرأة. فإذا هذا الأمر الذي تسميه أمر في الأمور الحياتية أو في الشؤون العادية، هذا الأمر حقيقته إما أن يكون أمرا مولويا بقسمين، أو يكون أمرا إرشاديا. والأمر المولوي تجب طاعته، والأمر الإرشادي لا تجب طاعته. فإن كان هذا أمرا مولويا فلا بد أن يكون منبعثا عن مصلحة ملزمة، لا بد أن يكون منبعثا عن مصلحة ملزمة. وإذا كان منبعثا عن مصلحة ملزمة فإنه يكون مرتبطا بمعالم الدين، وأما إذا كان أمرا إرشاديا فغير مرتبط بمعالم الدين. فأين يوجد هذا الأمر الصادر من المعصوم ولا يكون مرتبطا بمعالم الدين ويكون أمرا حقيقة؟ لا يوجد. ما كان أمرا حقيقة فهو مرتبط بمعالم الدين. أما أبو نبي الله إبراهيم عليه السلام فهو عندنا موحد لله تبارك وتعالى، فإن نعتقد بأن آباء الأنبياء موحدون، ويستدل علماؤنا على ذلك في النبي صلى الله عليه وآله بقوله تبارك وتعالى تقلبك في الساجدين. وأبو إبراهيم عليه السلام أب للنبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يكون موحدا. فآباء الأنبياء موحدون وأبو إبراهيم موحد، لأنه أب لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولو بالواسطة، ولأنه أب للنبي صلى الله عليه وآله، بل هو أب الأنبياء باستثناء لوط ونوح وآدم فعدد قليل من الأنبياء. وأما ما جاء في القرآن الكريم من أن أبو إبراهيم كان عدوا لله، فليس المقصود به والده الذي جاء إبراهيم عليه السلام من صلبه، وإنما المقصود به عمه وزوج أمه، لأن عمه قد تزوج بأمه بعد وفاة الأب وصار يدعى أبا. وتسمية العم أبا ليس عزيزا في عرف العرب، بل إنه قد ورد في القرآن الكريم أيضا، فإن يعقوب عليه السلام عندما أوصى بنيه قالوا له نعبد آباء، نعبد إلهك وإله آبائك. من هم الآباء؟ آباء يعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل كان عما ليعقوب، ومع ذلك سماه القرآن الكريم آباء. أيضا تسمية العم أبا ليس عزيزا في اللغة، وهو وارد في القرآن الكريم أيضا. هذا بالنسبة لإبراهيم والسؤال الأول. وأما بالنسبة للسؤال الثاني عن ابن نوح، فليس من الثابت عندنا ولا نعتقد بأن أبناء الأنبياء وأبناء الأئمة لا بد أن يكونوا مهتدين، بل كما يمكن أن يكونوا مهتدين يمكن أن يكونوا ضالين، ولكن مقتضى النشأة ومقتضى الصفات الموروثة ومقتضى التربية أن يكونوا صالحين. ولهذا فإن لا نقبل هذه التشنيعات الكثيرة أو كثيرا من الروايات الواردة في حق بعض أبناء الأئمة عليهم السلام، لأن نرجح أن تكون من مصنوعات وموضوعات أعداء أهل البيت عليهم السلام. ولكن في نفس الوقت لا نقول بأن هذا ممتنع، يمكن لولد الإمام أن يكون منحرفا وضالا، يمكن أن يكون لولد النبي أن يكون كافرا، وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وإنما رفعنا اليد عن ذلك في حق الآباء لوجود الدليل، لأنه يستحي يمكن أن يكون ولد الكافر نبيا، ولكن الدليل عندنا الروايات قد قامت على أنه أن آباء الأنبياء موحدين، ونحن نقبل هذا للوثوق بصدور هذه الروايات عن الأئمة عليهم السلام. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. وأما إنه عمل غير صالح، أي إن هذا الولد لما كان كافرا فإن عمله عمل غير صالح، وإن الذي هو أليق بالنبي هو العمل الصالح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام كان أبوي هذه الأمة. لما؟ لأنهما الحافظان والمربيان لهذه الأمة، وجميع الأمة عيال على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أمير المؤمنين عليه السلام، وهم مربوبون لهم. فلذلك كان ولد نوح السلام على نوح كان ولد نوح من غير أهله، أي لم يكن لائقا بمقام النبوة وهو خارج باعتبار كفره. وهذا المقصود من الأهل هنا ليس الأهل بالمعنى اللغوي، بل الأهل بالمعنى الشرعي الاصطلاحي، أي أهل بيت نوح النبي، ليس بيت نوح ابن فلان. وقلنا إن النبي له حيثية نسبية وله حيثية رسالية. الحيثية الرسالية له أهل من هذا الجانب، والحيثية النسبية له أهل من ذلك الجانب أيضا. الرسول صلى الله عليه وآله أهل بيته من حيث إنه نبي هم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، ومن حيث إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله له أهل، وهم هؤلاء العشيرة أبناء عمومته أبناء إخوته، ليس له إخوة وإنما أبناء خؤولته وأعمامه وأخواله أيضا، بل وحتى نساؤه، فإن هؤلاء أهل من حيث إنه فلان ابن فلان، ولكن من حيث النبوة ذلك أولئك الأهل غير هؤلاء. وابن نوح لم يكن من أهله بهذا المعنى. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. وأما السؤال الثالث فنسبة الكذب إلى إبراهيم نسبة شنيعة، وفيها جرأة على إبراهيم عليه السلام، وهذه الجرأة دليل على فساد مذهب المتجري على إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى خليلا له وهذا مقام فوق مقام جميع الأنبياء باستثناء مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يليق بالله تبارك وتعالى أن يختار لخلته من هو كذاب. والله سبحانه وتعالى يصف من يقول ما لا يفعل، يصف فعله بأنه منقوص جدا عند الله، كبر مقتا عند الله. هل كان إبراهيم عليه السلام ينهى عن الكذب أو لم يكن ينهى عن الكذب؟ إذا كان ينهى عن الكذب وهو يأتيه، أليس هذا مما كبر مقته عند الله؟ فهل يليق من كان يفعل ما كبر مقته عند الله أن يكون خليلا لله تعالى؟ ليس أهلا لهذا المنصب. إبراهيم عليه السلام عندما أراد الله سبحانه أن يمنحه الإمامة امتحنه ثم منحه الإمامة. فإذا ليست هذه المقامات مقامات مجانية حتى يعطيها الله سبحانه وتعالى لشخص كذاب. ولو إنك قلت إن أبا بكر قد كذب لقامت عليك القيامة، ولو قلت إن عمر كذاب لما غفروا لك هذه المقولة. ولكن أن يقال إن إبراهيم عليه السلام يكذب فهذا أمر طبيعي، فهذا دليل على بطلان هذا المنهج الذي ينسب العظائم للأنبياء العظماء، خصوصا وأن الصغيرة من العظيم عظيمة، فكيف بالعظائم؟ هذه ربما عدوها الكذبة الثانية تفسيرا لما جاء في صحيح البخاري، ولكن لا ننسب هذا لجميع السنة. الإنصاف أن بعض من له وجدان وله ضمير حي قد نجت طباعه هذه النسبة القبيحة لإبراهيم عليه السلام. الرازي مثلا وهو إمام المشككين له كلمة طيبة في هذا المقام، قال إن نسبة الكذب إلى الرواة أولى من نسبتها إلى إبراهيم، ولكن لم ينصف الآخرون نبي الله إبراهيم كما أنصف الرازي. وهذه شطحة من الرازي، ولعله قالها فرارا من إلزامات الشيعة، لأننا قد بينا أن هذا من إلزامات الشيعة لهم أنكم تقولون الأنبياء معصومون من الكبائر، وفي صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 مرات، فأين قولكم أن الأنبياء معصومون من الكبائر؟ فالرازي يقول إننا لا نعتقد بما جاء في صحيح البخاري، لأن نسبة الكذب إلى الرواة أولى من نسبة الكذب إلى إبراهيم. وكيفما كان، سواء كانت نيته صالحة وهو في نفسه يريد الخير وقد مج طباعه أن يؤمن بنبوة شخص ويصدق عليه أنه يكذب، أو كان يريد الفرار من إلزام الشيعة له لأنكم تقولون بأن الأنبياء يكذبون، فأراد القلب أن لا نقول، فإن الكلمة كلمة طيبة. نعم، ولكن سواء شملت أو لم تشمل المقدار الذي نبني عليه ونميل إليه هو أن آباء الأنبياء جميعا كانوا موحدين، سواء قام على ذلك دليل تفصيلي أو لم يقم على ذلك دليل تفصيلي، ولكن عرفنا أن مقام النبي صلى الله عليه وآله لا يليق به أن لا يكون آباء موحدين، فهذا لا يليق بآباء سائر الأنبياء. لا يجب حتى الاعتقاد بأن آباء النبي صلى الله عليه وآله موحدين، ولا يمنع العقل أيضا، ولكن بحسب ما فهمنا من هذه الروايات المبينة لكون آباء النبي صلى الله عليه وآله موحدين والمبينة لدلالة هذه الآية على ذلك، فهمنا أن هذا مما يعد منقصة، أو إنه منقصة وإن كانت تخفى علينا باعتبار أن كون الأب غير صالح لا يمس الولد، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى في الدين وفي العقل أيضا، ولكن فهمنا من هذا أن في هذا منقصة، ولذلك فإني أقول بأن آباء الأنبياء موحدون من باب أني فهمت من هذا أن عدم كونهم موحدين منقصة. نعم أيضا كذلك، هذا ما أفهمه، وإن كان هذا ليس من العقائد اللازمة ولا يجب البحث فيه، وليس فيه أيضا دليل يقيني، بل المسألة ترتبط بالوثوق الشخصي، ونحن نقول إن نثق بأن هذه الرواية المبينة لكون آباء الأنبياء موحدين نثق بصدورها عن الأئمة عليهم السلام. نعم مما عرفناه من أن لهم مقامات شامية، وإلا فنحن لا نعرف حقيقة مقامات. لا ندري، لا نعلم صحتها، والذي نجده بحسب المشاهدة والقيام أن بعض من نجزم بانتسابهم إلى ذرية الرسول صلى الله عليه وآله منحرفون، ولا نريد أن نذكر أسماء، ولكن هذا بين أن بعض السادة منحرفون جزما، بل بعضهم خارج عن الإسلام، لكن هل يوفق هؤلاء في آخر حياتهم للتوبة؟ الذي شاهدناه من خلال كثيرين أنهم لم يوفقوا للتوبة بمقدار معصيتهم، لأن التوبة من كل ذنب بحسبه، لا تكون التوبة عن هتك المؤمنين، مثلا فلان يشرب الخمر، فلان لا يصلي، فلان يزني، وتعلن ذلك على المنبر، ثم تذهب في بيتك وتقول استغفر الله وتبت إليه ولا أريد أن أحتكم، لا تكون التوبة عن مثل هذه الذنوب إلا بأن تخرج للناس وتعلن أني قد افتريت على هؤلاء وأخطأت في حقهم على أي حال مثل هذه الروايات في هذا المقدار ليست مما تصلح لأن يستند إليها في مثل هذه الأمور. الحمد لله.